السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا في تلمس الدروس والعبر من سيرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد انتهى بنا المطاف للحديث عن غزوة أحد وما فيها من الدروس والمواعظ والحكم التي تكون إبراسا للمسلم في حياته في هذه الدنيا، وتدعوه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك ما جاء بعدها من أحداث إلى غزوة الخندق. في هذه الأوقات حصل ما حصل، بعض المواقع أو المعارك مثل يوم الرجيع وبئر معونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمد بعض من طلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه من يعينه على أعداء لهم كما قيل، فأرسل 70 من الصحابة كما في بئر معونة، وهؤلاء كانوا يعرفون بالقراء لأنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. ولكن حصل من أولئك القوم الغدر بهؤلاء الصحابة فقتلوهم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما أرسل هؤلاء الصحابة لنصرة أولئك القوم الذين أظهروا الموافقة وأرادوا النصر أو المدد من النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أعداء زعموهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من أجل دية رجلين من بني عامر كان حصل فيه قتل، وهؤلاء بينهم وبين بني النضير حلف وعقد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعد في دفع دية الرجلين، فقالوا: نعم نحن نعينك وندفع ونشارك في هذا الأمر، ولكنهم بيتوا نية الغدر كما هو معروف عن اليهود، فإنهم قالوا: لن تجدوا مثل هذه الفرصة في النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على محمد. ولأنه كان مستندا إلى جدار انتدبوا أحدهم لأن يلقي صخرة من أعلى هذا البيت حتى تقع على النبي عليه الصلاة والسلام فتقضي عليه، لكن خبر السماء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن بني النضير يدبرون مثل هذه المكيدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يستلبث ولم يبقى حتى بلغ المدينة، ثم دعا الصحابة رضي الله عنهم للقتال، فانطلقوا لقتال بني النضير، وكان ما كان من القضاء على بني النضير وتحريق النخيل والزروع، وقيل إنه حصل لبعض هذه النخيل التحريق أما البقية فتوقف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن القائد أن يفعل بعض هذا الشيء إن أراد أو رأى الحكمة في ذلك. إذن هكذا نعرف أن بني النضير وغيرهم من اليهود كمن سبقهم من بني قينقاع دائما يضمرون الشر والعداوة للمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لأنهم لا يريدون للمسلمين أن يكونون أو أن يكونوا أفضل منهم أو أن يكونوا ممن يوفق أو يبرز أو يظهر. وهذا يدلنا عليه تكرار مثل هذه الخيانات من اليهود، فإنهم في البداية حصلت الخيانة من بني قينقاع، وكذلك هنا حصلت من بني النضير، ولذلك قيل نزلت سورة الحشر في بني النضير لما نبذوا أو حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خيانة منهم للعهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعقب ذلك غزوة الخندق والتي تسمى غزوة الأحزاب، وفيها من الدروس والعبر أشياء الكثير. وهذا كما أسلفنا هو المراد من هذا الحديث، أننا نحرص على تلمس الدروس والعبر، وليس القصد هو التفصيل في كل أحداث وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المقام لا يسع لذكر جميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مرادنا هو تحليل هذه الأحداث واستخلاص مثل هذه الدروس والعبر، وأن نستخلصها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما حصل في غزوة الخندق والتي تسمى غزوة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج قريش ومعها بعض القبائل وكذلك من غطفان، وكان أيضا للخيانة اليهودية الاستمرار في مثل هذا الأمر، كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله التفصيل في قضية خيانة بني قريظة وممالأتهم لقريش. فإن اليهود لم يعجبهم ما يحصل من التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتشار الدعوة، ولذلك بعد غزوة بدر وغزوة أحد خرجوا إلى قريش، ظن منهم أنه ربما يكون لقريش كرة على المدينة تقضي على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتقضي على الدعوة. فخرج بعض كبرائهم من كبار اليهود إلى قريش يطمئنونهم بأنهم سيقفون معهم إنهم غزوا المدينة، ويحرضونهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا اقتنعت قريش بهذه الفكرة وحرضت بعض القبائل وكذلك غطفان ونحوه، فخرجوا في 10,000 يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام والدخول على أهل المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فأشاروا، وقيل إن صاحب الفكرة بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا فيه الاستفادة من الأقوام الآخرين أو الثقافات الأخرى مثل ثقافة بناء هذا الخندق، وقيل أنه حفر في الجهة الشمالية لأنه المكان الذي يتوقع أن تأتي منه قريش. حتى إذا قدمت قريش على المدينة لم تستطع تجاوز هذا الخندق، أولا لاتساعه، ثم لأنهم كلما اقتربوا من هذا المكان قام الصحابة رضي الله عنهم برشقهم بالنبال فلا يستطيعون تجاوزه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلوا بلاء حسنا في بناء هذا الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن قعد دون أصحابه وتركهم يعملون لوحدهم، وإنما كان يشاركهم في الحفر وكان يحمل معهم الحجارة وكان يبذل معهم، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهتمامه لهذا الدين وبذله من أجل هذا الدين. ثم إنه عرضت صخرة أو قال كدية في هذا الخندق لم يستطيعوا كسرها، وتأملوا مثل هذا الموقف بعد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة يربطون الحجر والحجرين على بطونهم من شدة الجوع، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، جوع ونصب أي تعب، ومع هذا تعرض مثل هذه الصخرة الكبيرة التي لا يستطيعون كسرها، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم المعول فيضرب هذه الصخرة فتنكسر أو ينكسر منها ثلثها، فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني أريت قصورها الحمر، وبعد ذلك يضرب الأخرى فينكسر بعضها أيضا، فيقول والله إني أعطيت مفاتيح فارس وأرى قصرها الأبيض أو قصر المدائن أبيض، ثم يضرب الثالثة فتصير ترابا أهيل أو كما جاء في الرواية، فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن وهذه أبواب صنعاء. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإعجاز وعلى صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والأدق والأكثر تلمسا لأسرار هذه الشريعة والحكمة أننا نرى في مثل هذا الموقف الصعب وقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، مع هذا الموقف الصعب والكفار يتربصون بهم ويحيطون بهم مع عدتهم وعتادهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح فارس والشام واليمن. سبحان الله، ألا يدعون هذا إلى التأمل وإلى التفاؤل؟ كما حصل فيما مضى معنا حين ذكرنا قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حين لحق به سراقة ابن مالك وهو يخرج هو وصاحبه، ومع هذا يقول إنه سيعطي أو ستكون بعض الكنوز أو الذهب والفضة من فارس لسراقة ابن مالك، أو وعد سراقة ابن مالك رضي الله عنه بسواري كسرى. هذه مواقف تدعونا إلى التأمل وإلى، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا في وصفهم لغزوة الخندق: كان الواحد منا لا يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة من شدة الخوف والبرد والجوع، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمثل هذه الأمور، والتي حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حين فتح الصحابة رضي الله عنهم فارس والروم، وامتد أمر هذه الدعوة وكذلك امتدت رقعة الإسلام على أرجاء المعمورة. في مثل هذه الغزوة أيضا كان لبني قريظة دور في تأليب المشركين ومحاولة زعزعة المسلمين، في تأليب المشركين على المؤمنين ومحاولة زعزعة المسلمين، في محاولة فت عضد المسلمين وتخويفهم أكثر من ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى كان مع المؤمنين، ولذلك أرسل ريحا وجنودا لم تروها، الريح التي كفأت قدور قريش وأثرت في خيامهم وجعلتهم لا يستطيعون الصمود والصبر في مقابل هذه الريح، وكذلك الجنود من الملائكة وكذلك الرعب. وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، مع قوة المشركين، مع كثرة عددهم، مع كثرة عتادهم، إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود. وهذه الغزوة مع تسميتها غزوة إلا أنه لم يحصل هناك التحام مباشر بين المسلمين وبين المشركين، ولكن سميت غزوة لما حصل فيه من التراشق ولما حصل من اقتراب الجيش، وكذلك لأنه حصل في بعض الجراحات، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب أيضا في أكحله بسهم أو بسيف، فكان لهذا الجرح استمراره حتى توفي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يدلنا أيضا على كثير من الدروس في هذه الغزوة، منها أولا استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من ثقافات الآخرين أو من استشارته للصحابة رضي الله عنهم والأخذ بآرائهم كفكرة حفر الخندق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شارك أصحابه في حفر الخندق، أيضا حصل في هذه الغزوة أو في هذا المقام أن جابر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهله في نفس المدينة وسأل إن كان هناك طعام، فأراد أن يصنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة كل الصحابة أو أكثر الصحابة، فجاءوا فأكلوا من هذا الطعام الذي كان يكفي القليل، لكنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز كفى الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيضا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الشيء الكثير. هذه الغزوة كانت فيصلا في كبح جماح قريش، فلم تقم لهم قائمة بعدها، لم يستطيعوا بعدها أن يأتوا إلى المدينة بعد أن جاءوا بهذا العدد وهذه العدة وألبوا القبائل، وكانت هناك مواطأ أو تواطؤ من اليهود، إلا أنه بعد هذه الغزوة لم تقم لهم قائمة، فرجعوا خائبين، لم ينالوا خيرا، لم يستطيعوا أن ينتصروا على المسلمين. وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى إذا كان مع عبده فلن يستطيع أحد الخلوص إليه ولن يستطيع إيذاءه. وأيضا البشائر التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مثل هذا الموقف. أيضا على المسلم أن يعلم أن حق اليهود مستمر، فهؤلاء هم أتباع المسيح الدجال الذين يأتون في آخر الزمان أيضا يتبعون المسيح الدجال ويكونون كافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يستفيدوا من تلك الدروس التي حصلت لبني عمهم من اليهود، من بني قينقاع ومن بني النضير. من بني النضير أيضا استمروا في مثل هذه المخالفات ومحاولة التواطؤ مع المشركين ومع كفار قريش، وهذا يعتبر خيانة ونبذا للعقود والمواثيق التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان جزاؤهم جزاء شديدا في قتل رجالهم وسبي نسائهم. وهذا يدلنا على خطورة مثل هذه الخيانة، وأنهم لم يتعظوا بمن سلف من بني عمهم الذين سبقوهم في الخيانة. وهذا يدلنا على عداوة اليهود المستمرة للمسلمين، من عداوتهم من بني قينقاع ومن بني النضير وهم كذلك. هل بعد هذا يطمئن المسلم إلى اليهود أو يظن أنهم سيرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ لا، بل سيستمرون في عداوتهم ويستمرون في غيظهم ويستمرون في حنقهم وحسدهم للمسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إذن اليهود مستمرون في مثل هذه العداوة، لا يريدون خيرا للإسلام ولا للمسلمين. وهذا يعني أن الإنسان لابد أن يكون على حذر وأن يستيقن من مثل هذه المسألة التي قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه. إذن هذه الدروس والعبر حري بالمسلم أن يأخذها وأن يقتنصها ويغتنمها من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تواضعه وحرصه على العمل مع أصحابه، كذلك في عداوة الكفار والمشركين وأهل الكتاب للمسلمين وخاصة اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، كذلك في بذل النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب واتخاذ الخطط من أجل الدفاع عن دولة الإسلام كما حصل في حفر الخندق، وكذلك وجود التفاؤل وأن بعد العسر يكون اليسر وبعد الليل يكون ضوء الفجر، وأنه بعد الشدة يكون التيسير والرخاء، وبعد الكرب يكون الفرج. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه ويبشرهم بالخير ويعدهم بفتح فارس والروم واليمن. هذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون دائما متفائلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل للإتيان على بقية ما يذكر من الدروس والحكم في سيرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين يا خير